بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم نظرات في الفقه السياسي، وهو برنامج حواري يحاول أن يجيب عن الأسئلة الكبرى التي تشغل عقل المسلم ووجدانه في مواضيع السياسة عموما، وفي مواضيع السياسة الشرعية خصوصا، وفي مجال الحكم. ومن بين هذه الأسئلة: ما هي السياسة الشرعية؟ ما هي مجالاتها؟ ما هي قواعدها؟ ما هي خصوصياتها التشريعية؟ وهل عانت وتعاني قصورا وضمورا إذا ما قورنت بأبواب الفقه الأخرى، أو قورنت بعلوم السياسة عند الأمم الأخرى في زماننا هذا؟ وما هي الإضافات التي أضافها فقهاء زماننا إلى تراث الفقه في السياسة الشرعية؟ وغير هذا من الأسئلة الموطئة للحلقات كلها. لمحاولة الإجابة عن بعض هذه التساؤلات، يسعدنا أن نستضيف الدكتور أحمد عزيوي المتخصص في مجال السياسة الشرعية. أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
بداية، فضيلة الدكتور، اهتم علماؤنا رحمهم الله بوضع حدود للمصطلحات التي يستعملونها في مجالهم أو في مضمار علمهم. نحن في هذا المجال، في مجال السياسة الشرعية، نود أن نعطي تعريفا جامعا مانعا لها، فهل لا تفضلتم بذلك؟ مشكورين.
نعم، الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ما بعد أخي الكريم، بالنسبة للسياسة الشرعية، صحيح تحتاج إلى تعريف وتوضيح وبيان للأمة الإسلامية بعدما شوه معنى السياسة واختلط الحابل بالنابل فيها. فقد عرفها علماؤنا رحمهم الله تعريفات متقاربة، ومنها على سبيل المثال تعريف الإمام الغزالي رحمه الله، حيث قال في تعريفها اصطلاحا: هي استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة. استصلاح يعني طلب صلاح الخلق، فكل ما فيه صلاح الخلق فهو سياسة شرعية، لما ينفعهم في دنياهم وأخرى، وبما ينجيهم في دنياهم وأخرى. هذا بالنسبة لتعريف الإمام الغزالي. وقد عرفها كذلك ابن عقيل رحمه الله في حوار مع الشافعي الذي قال: لا سياسة إلا ما وافق الشرع، وحصر السياسة في ما وافق النصوص وجاءت به النصوص، وقد ضيق واسعا ورد عليه قائلا: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. يعني هي أرحب وأوسع، التعريف أرحب وأوسع وأيسر للأمة الإسلامية، لأن الدين جاء لإصلاح الناس ولجلب المصلحة ودرء المفسدة، جلب الخير ودفع الضر عن الناس، وإن لم يكن أو وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن ورد فيه قرآن ولا نزل به وحي، ليس بالضرورة أن يكون في القرآن ولا في السنة. قد يسألك سائل متنطع يعني: وأين الدليل على هذه السياسة؟ ليس على كل الأفعال السياسية دليل، بل هل فيها خير أم شر، فيها صلاح أو فساد، هذا هو المقصود. لأن مقاصد الشريعة الإسلامية يجلب الخير ودرء الشر، جلب الصلاح للناس ودفع الفساد عنهم. إذن لا يشترط فيها دليل من القرآن ولا من السنة، ولذلك أدلتها واسعة، تراعى فيها المقاصد والمصالح المرسلة والاستحسان ومراعاة المآلات لتحقيق القصد الكلي العام. إذن ما كان من النصوص ومن النصوص وما كان من غيرها يرجع إلى أصول الشريعة وإلى ما جاءت الشريعة لحفظه من الكليات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض أو النسل وحفظ المال. فكل ما كان فيه حفظ لهذه الكليات الخمس يدخل في إطار السياسة الشرعية ما دام فيه خير وصلاح للناس.
ماذا نخرج من السياسة حينما نصفها أنها شرعية؟
طبعا هذا الوصف هو وصف جميل و يعني يزيد السياسة شرفا أنها تنسب إلى الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فحينما نقول الشرعية نخرج ما ليس شرعيا، أي ما لم يوافق مقاصد الشريعة الإسلامية، نخرج كل السياسات الظالمة. إن هناك السياسة الشرعية، هناك السياسة الإصطلاحية أو يسمونها العقلية. في السياسة الشرعية تعتمد على الشرع وعلى أصوله ومقاصده، والسياسة غير الشرعية تعتمد على العقل البشري وعلى ما اصطلح عليه الناس في بلد ما أو في نظام ما أو في زمن ما، وكل ما اصطلحوا عليه أو أنتجته عقولهم وكان يخدم مقاصد الشريعة الإسلامية ويحققها يدخل ضمن السياسة الشرعية. حتى لا يظن البعض بأن عندنا سياسة شرعية معزولة بعيدة عن المجتمعات الإنسانية وشاذة، بل قد نتداخل في سياساتنا مع الغربي ومع الشرقي.
بهذا المعنى ما علاقة الدين بالسياسة إذن؟ إذا كانت كل فكرة أو كل سياسة تنشد العدل وتنشد صلاح الإنسان فهي سياسة شرعية، فما علاقة الدين إذن بالسياسة؟
السياسة الشرعية هي قسم من أقسام الدين وجزء من أجزاء الشريعة الإسلامية وباب من أبوابها، كما نقول باب الصلاة، باب الزكاة، باب الصيام، باب الحج، باب البيوع أو كتاب. كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب البيوع، كتاب الشركة وغيرها، إذن كتاب السياسة الشرعية. إنما نظرا للظروف السياسية في تاريخ الأمة الإسلامية لا تكاد تجد لها بابا ولا كتابا في كتب الفقهية، لأن في ذلك حساسيات واستفزاز وربما يؤدي بالكاتب إلى السجن أو إلى العقوبة، وإذا تجدها موجودة في ثنايا الكتب هنا وهناك وفي كتب النوازل، كتب التاريخ وكتب التراجم، ولا تجد لها باب خاص مفصلا تفصيلا كما تفصل الكتب الأخرى. إذن هي قسم من الدين وليست قسيما له كما يزعم العلمانيون بأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وما لله لله وما لقيصر لقيصر. هذه كلمة ما أنزل الله بها من سلطان، نباتت في الغرب لما طغت الكنيسة وأراد الناس أن يفصلوا الكنيسة عن دنياهم ففصلوا الدين عن الدنيا لأن الدين كان محرفا وأرادوا أن يعيشوا دنياهم. أما ديننا واسع شامل يجمع الدين والدنيا والآخرة ومصالح الأفراد والجماعات ويربط بين الناس ويسوي العلاقات بين الناس. إذن لا يجوز أن نقول بأن السياسة ليست من الدين، فمن كفر بالسياسة في الدين الإسلامي فقد كفر ببعض القرآن، ويصح فيه قول الله تعالى في حق بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ولذلك لا سلطان في الإسلام بدون دين، ولا دين بدون سلطان وبدون سياسة، ولذلك السياسة لها معنى واسع.
نفهم من كلامك دكتور أن أصول السياسة الشرعية هي عين أصول باقي أبواب الفقه، أم أن لها إضافات أخرى من حيث لا أصولها؟
لا خصوصيات.
كيف؟
أولا السياسة مدام شاملة تسع كل حركات الإنسان، يمكن أن تدخل في السياسة من السياسة، ولا يمكن أن نجد إنسان ليس سياسيا، لأن الإنسان سياسي بطبعه. حتى المنعزل في زاوية أو في مكان خال بعيد عن الناس زاهد في الدنيا، هذه سياسة منهم شرعي، عنده موقف سياسي، نعزل عن الناس وتعد عن الناس، هذا رأي وموقف. أما المصادر فمصادرها هي مصادر الشريعة الإسلامية المعروفة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا وسد الذرائع ومراعاة المآلات إلى آخره، بالإضافة إلى الآداب والأخلاق والأعراف والقوانين وسير الحكام والملوك عبر التاريخ. فكل ما كان من ذلك يخدم مقاصد الشريعة يعد مرجعا ومصدرا لمصادر السياسة الشرعية.
هل عرفت هذه السياسة الشرعية أطوارا ومراحل، وعرفت أيضا خصائص ومميزات في تاريخ الإسلام، أم أنها لها نفس الطبيعة ونفس المميزات منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حين سقوط الخلافة الإسلامية على يد كمال أتاتورك؟
أولا أبدأ بذكر خصائصها ومميزاتها لأنها عامة صالحة لكل زمان ومكان. إنها تحدث عن السياسة الشرعية المجردة بغض النظر عن تطبيقها في زمان من الأزمنة وحقب من الحقب التاريخية. الأول ميزة من هذه الميزات هي كونها قسما من أقسام الشريعة وليس قسيما لها، إذن هي جزء من الدين لا ينفصل عنه أبدا. ثانيا أنها قوانين عادلة لا ظلم فيها، وكل قانون فيه عدل وهو عدل فهو منها وهي منه، لا ظلم فيها. إذن كلما ظلم حاكم من حكام أو سياسي من سياسيين يكون بذلك حاد عن السياسة الشرعية ووقع في السياسة الظالمة. ثم الخاصية الثالثة أنها قسيم للسياسة الظالمة، فكل سياسة ظالمة هي عكس السياسة الشرعية. إن من كنقول السياسة الشرعية كأننا نقول السياسة العادلة لأنها منسوبة إلى العدل صاحب الشرع. ثم أنها لا قيام للدين إلا بها، لا نتصور دولة إسلامية ليس فيها سياسة
أو أمة إسلامية
أو أمة إسلامية ليس فيها سياسة. لا بد من حاكم ومحكوم وولاة وقضاة ومؤسسات وعقوبات وتعزيرات وتعزير وغير ذلك. إذن لا دين بدون سياسة، وإلا سيبقى دين شخصي، يعني هواية من الهوايات يقوم الإنسان في نفسه ولا علاقة مع إخوانه ومع غيره. خامسا أن الحجج والبراهين الدالة على أنها قسم من أقسام الدين قطعية لا غبار عليها، تزيد المؤمن بذلك إيمانا وتزيد العلماني ضلالا وفسادا وتفحمه إفحاما.
أعزائنا المشاهدين، نعود إليكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
ديوان القوافي، أجمل مقول الضيف ومن قوله.
كلامك كالسحب الغميمة يمطر، وأحرفك البيضاء في القلب تسهر.
في كل أسبوع نجم أو مشهور، أديب وفنان، مواهب شابة وتجارب أدبية ناجحة، خيمة نابغة، المنافسة الشعرية.
لنا القبة الحمراء تحت أديمها، أقمنا لسان الشعر حتى تقوى.
فائز في كل أسبوع، فائز في كل شهر، حتى نصل إلى شاعر الربيع، ربيع المغردين.
ربيع القوافي قد أتيت مغردا، وهذه طيور الشعر قد غردت معي.
غرد في تويتر وستسمع صوتك في الربيع. ربيع القوافي يأتيكم في الأوقات التالية.
نعود إليكم مشاهدينا الكرام، والعود أحمد مع الدكتور أحمد عزيوي في سؤال قد تحدثنا عن شطر منه، وهو أطوار السياسة الشرعية وبعض النماذج من الفقهاء الذين أثروا وأثروا في هذه السياسة.
نعم أخي الكريم، بالنسبة لأطوار السياسة، أطوار السياسة الشرعية يمكن أن نقسمها إلى ما يلي. الطور الأول هو الطور النبوي في تأسيس الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن التحق بالرفيق الأعلى، ثم الدولة النبوية التي أسسها صلى الله عليه وسلم، وكانت قائمة على الوحي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيدا بالوحي ومسددا بالوحي، فكل ما كان في القرآن عمل به، وكل اجتهاد اجتهده، فإذا قال بخلاف الأولى صوب له الله عز وجل رأيه وصحح له المسير. إذن هذه فترة لا غبار عليها، ثم الفترة النبوية أو فترة الوحي أو مرحلة السياسة الشرعية الوحي منزل مسددة بالوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم المرحلة الثانية هي مرحلة الخلفاء الراشدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه كذلك صارت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الفرق بينهما قطع الوحي. فكل اجتهاد وإن كان خلاف الأولى، أو هناك ما هو أولى منهم الاجتهادات السياسية في العلاقات بين حاكم ومحكوم، العلاقة بين المسلمين، عقوبات والتعزيرات والأموال
والحرب
والسلم والعصر إلى آخره، يكون اجتهاد قد يقع في خلاف، لكن مع ذلك كانت سائرة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ.
أين تقف هذه المرحلة؟ إلى حدود أي مرحلة؟
إلى حدود خلافة علي كرم الله وجهه عند بعضه. هناك من أبلغها إلى مرحلة الحسن والحسين.
الحسن
بن علي. نعم. رضي الله عنهم. وهناك من يجعله معاوية كذلك مع هؤلاء، لأنه كان من كتبة الوحي ومن الولاة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، من الصحابة الكرام، على ما وقع من أخطاء ومن
اجتهادات
في نظر البعض لا يقبلونها، وهي اجتهاد. اجتهاد طبعا ما دام السياسة في مجال العفو، مجال الذي لا نص فيه،
توسيع
ومجال موسع، فالاجتهاد تكثر ويقع الخلاف والاختلاف، فهي يمكن أن نصل إلى هذا الأمر. ولكن الفترة الثالثة تبدأ عند البعض من ولاية أو خلافة يزيد بن معاوية.
من فضلك قبل أن نمر إلى مرحلة يزيد بن معاوية أو مرحلة معاوية بعد عام الجماعة بعد 40 هجرية، هل هذه الفترة الفترة النبوية لا شك أنه يقاس عليها، ولكن هل فترة الخلافة الراشدة يقاس عليها أيضا مثل المرحلة النبوية في مجال السياسة الشرعية؟
لا، هي السياسة الشرعية أصلا متجددة
في أصولها، يعني في أصولها العامة.
لا، الأصول العامة لا تختلف، إنما الذي يختلف الاجتهادات والتطور بتطور الزمان والمكان والحال، كما قال علي كرم الله وجهه لمن سأله: لما لا تحكم بما كان يحكم به من سبقك أبو بكر وعمر، ولم يبقى الناس كما كانوا من قبل، ولم يبقى النظام كما كان من قبل. قالوا: لأن الناس كانوا يحكمون على، لأن أولئك كانوا يحكمون على أمثالهم ونحكم على أمثالك. فالسياسة الشرعية تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والإنسان، مع الاحتفاظ بالأصول والكليات والحرص على العدل، ما استطاع الحاكم والحكام إلى ذلك. لكن ليس بالضرورة أن يكون عمر كأبي بكر وعثمان كعمر وعلي كعثمان ومعاوية كعلي أو كالحسن وهكذا، لابد أن يختلف.
إذا ضربنا مثال،
لكن القياس لا يقاس على غير أصل.
مثال يعني حتى تتضح رؤية، مثلا في مسألة ولاية العهد كما فعل معاوية بن أبي سفيان اجتهادا منه، فولى ابنه يزيد لحقن الدماء وما إلى ذلك.
نعم.
بينما نجد في سياسة الخلفاء الراشدين قبله ليس هناك من ولى ابنه أو ولى قريبا منه للخلافة.
نعم.
فنجد أن أبا بكر الصديق قد عهد إلى عمر، ثم كانت البيعة العامة، وعمر قد وضع هيئة الاستشارية من 6 الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثم هكذا نجد أن طريقة تطبيق الشورى في مجال الحكم على سبيل المثال لم يكن على منهج وطريقة معاوية مثلا. فهل هذه الفترة يعني نستند إليها ونقول لا ولاية إلا على هذه الطريقة، بينما الطريقة التي كانت عند معاوية هي طريقة غير مفضلة أو غير معتمدة.
وما وقفت عليه في طريقة ولية الحاكم عن طريق الشورى، إما أن يكون عن طريق التعيين، وإما أن يكون عن طريق اختيار الأمة، وإما أن يكون اختيار من بين مجموعة من الناس، وإما أن يكون صاحب شوكة استولى على الحكم، وإما أن يكون قد أوصى إليه أو أوصى له أبوه أو عمه أو أخوه. الفقهاء طبعاً حتى هذه الطريقة، لكن الذي اشترطوه في هذه الولاية الطريقة ما دامت ليست قطعية، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين أحدا، وأبو بكر خالف ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر خالف ما فعل أبو بكر. إذا الأمر اجتهادي في تولية الحاكم، المشروط في الولاية في تولية الحكم أو الولاية الذي اشترطه الفقهاء، وإن كانوا يرونه يعني صوابا 100% ولا 80%، أن يكون الموصى له صالحا للإمامة، إماما فعلا. إذا كان ورضيه العلماء وأهل الحل والعقد ورضيته الأمة لا غبار، لقد كفى المؤمنين الختان إذا عين لهم صالحا. فصالح والرسول صالحا والقصد هو الصلاح، أما إذا كان فاسدا أو غير صالحين فلا عبرة بكونه ابنا أو أخا أو أبا كما قال ابن رشد رحمه الله أو ابن خلدون رحمه الله. لا عبرة بعلاقة الحاكم بمن ولى بعده أو بمن أوصى، قريب أو بعيد أو صهر أو شخص آخر، المفروض أن يكون صالحا للإمامة، إماما فعلا عدلا توفرت في شروط الإمامة التي اشترطها الفقهاء والعلماء في هذا.
بعض الفقهاء بعض العلماء الذين أنتجوا لنا إنتاجات علمية في هذا الباب، وكان لإنتاجاتهم العلمية أثرا بليغا في الفكر السياسي الإسلامي، نذكر العديد منهم، لكن هذه الكتابات يعني أحصاها بعض المعاصرين في
300
ما يقرب من هذا. ما هي الكتب التي تعتبرونها في نظركم كتبا يعني يستند إليها الإنسان ويعود إليه الإنسان لفهم هذه القضايا الكبيرة في السياسة الشرعية؟
في الحقيقة في إطار البحث عن مصادر السياسة الشرعية ومراجعها هي قليلة، قليلة وليست نوعية، لأسباب وظروف عاشتها الأمة الإسلامية سبق الحديث عنها. وقل من كتب في السياسة الشرعية كتابا يعني يعتبر مرجعا ومصدرا ينظر للسياسة الشرعية ويقاعد السياسة الشرعية ويبين أصول السياسة الشرعية الصالحة لكل زمان ومكان. غالب المصادر والكتب التي تعتمد الآن في السياسة الشرعية كانت آنية وظرفية، كان المؤلف يكتب في السياسة الشرعية للحاكم الذي كان في زمانه
أو بطلب منه،
إما أن يقدم له نصائح أو توجيهات أو نظريات أو قواعد مربوطة بالزمان والمكان والإنسان. وأهم الكتب المعتمدة الآن في السياسة الشرعية، وإن كان بعضها مغمور وغير معروف، مثلا ما اشتهر بين الناس كالأحكام السلطانية الماوردي، هذا أشهر ما هو موجود ويرجع إليه في السياسة الشرعية، وإن كان يغفلون مؤلفات أخرى لهذا العالم رحمه الله كسهيل النظر وتعجيل الظفر مثلا، كتاب مهم. ثم أبو حامد الغزالي في كتابه التبل المسبوك في نصيحة الملوك، كذلك مهم في هذا المجال، وكتاب التاج في أخلاق الملوك للجاحظ رحمه الله، وإن كان مشروع عن الجاحظ أنه أديب لكنه سياسي كذلك،
صاحب البيان،
وقل من يعتمد هذا الكتاب في بحوثه السياسية. ثم الجوين رحمه الله في غيات الأمم،
التياث الظلم،
كتاب مهم وجيد، وغيره لشهاب الدين بن أبي الربيع في سلوك المالك في سدب الممالك، وكذلك كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية رحمه الله، وكتاب الطرق الحكمية
هذا بالنسبة للقدماء. فهل للمعاصرين كتبا أو عطاءات في هذا المجال، خاصة وأننا نعيش يعني طلبا مستزيدا للبحث في هذا المجال وإنارة زواياه المعتمة؟
في الحقيقة البحوث في السياسة الشرعية قليلة وضعيفة بضعف مصادرها القديمة، وحتى الذين كتبوا هناك بحوث كثيرة جامعية، دكتورات وماجستير وكذا في السياسة الشرعية، ولكنها بحوث جزئية. الحقيقة لم أقف على بحثين جامعين مانعين مؤصرين للفكر السياسي والنظرية السياسية الإسلامية والسياسة الشرعية بصفة عامة، إما يتم بجانب معين، وإما أن ينقل، وإما أن يجمع، وإما أن يفصل، وإما أن يرجح. إلى يومنا هذا لم أقف على بحث جامع كامل يعتبر مرجعا ومصدرا في السياسة الشرعية ويكون شافيا وكافيا. ما كاين بحوث، كاين مجهودات الحمد لله غير يعني مشكورة، ولكن يحتاج البحث في المجال السياسي والسياسة الشرعية إلى بحث جماعي. نعم. يجتمع مجموعة من المتخصصين ومن المهتمين من فقهاء وسياسيين ورجال القانون، ويحاولون أن يؤصلوا السياسة الشرعية ويجمعوها ويضعوا نظريات، لأن السياسة الشرعية أصلا لا تستقر على حال، هي تجدد الزمان، تطور الدولة، تغير الدولة. ينبغي أن نغير ما كتبنا في السياسة الشرعية، لأنها ما دامت في مجال العفو، في منطقة العفو في الشريعة الإسلامية، وفي منطقة الاجتهاد، في منطقة المسكوت عنه، إذن هي اجتهادات. إذن كل زمان يحتاج إلى اجتهاد، وكل تغير يحتاج إلى اجتهاد. إذن ليس هناك مؤلفات قارة ينبغي أن تبقى كذلك يرجع إليها كما هو في العبادات وغيرها.
دكتور أحمد عزيوي، في الحقيقة الوقت أدركنا والمجال لا زال متسعا، ولعلنا نخصص حلقة أخرى في نفس الموضوع. في الختام لا يسعنا مشاهدي الكرام إلا أن نشكر الأستاذ على ما تفضل به من إجابات وعلى ما أنار من غوامض. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.